بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ويتواصل اللقاء ويستمر الحديث ويتواصل إيقاع نبض الحياة. وحديث اليوم كما عودتكم دائما من القلب وعن القلب وإلى القلب. من القلب كي يصل إلى القلب، لأن حديث القلب هو الذي يصل إلى القلب، أما حديث اللسان فإنه لا يتجاوز الأذان، وهو عن القلب ويستمر عن القلب، مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني هنشوف السين التي تدل على المستقبل وهي نازلة من أكثر من 1400 سنة، وتستمر السين أي أن توالي الآيات واكتشاف الآيات سيستمر إلى قيام الساعة وانتهاء الحياة على سطح البسيطة، على سطح هذه الأرض، على سطح كوكب الأرض. فالسين تعني أن الاكتشافات مستمرة سواء في القلب أو في أجزاء الجسم أو في الكون. والكون هو قرآن الله أو كتاب الله المنظور، والقرآن هو كون الله المقروء. فالآيات هنا الآيات القرآنية والآيات الكونية، معجزات الكون أو معجزات خلق الله تعالى في الكون. لما نيجي نتكلم النهاردة عن القلب، والقلب كله إعجاز والقلب كله أسرار. مضغة بمقدار قبضة اليد، يعني وزنها لا يزيد عن نص كيلو في الإنسان البالغ المتوسط الوزن، لو كان رياضي جدا، لو كان فيها تضخم نتيجة أي سبب، أقصى وزن ممكن توصله تبقى 1 كيلو جرام. هذه المضغة الصغيرة التي في حجم قبضة اليد وتقع في منتصف القفص الصدري، تميل إلى اليسار قليلا، تعمل على مدار الساعة كالموتور، كالموتور للسيارة، كالموتور للطائرة، كالموتور للحافلة. تمد الجسم وكل الخلايا بالوقود، بالأكسجين، بالغذاء، لا تتوقف ولو لجزء من الثانية. ولو حدث توقف لنبض الحياة، لنبض القلب، لتوقفت الحياة. يعني المخ وهو القائد يسمح له بالراحة، يعني إنسان بيغيب عن الوعي ينام بضع ساعات كل يوم، وجعل الليل لباسا وجعل نومكم سباتا. وقد امتن المولى عز وجل بالنوم، والنوم السبات، النوم المستقر اللي هو عميق جدا، لأن ده مهم جدا لتواصل وظيفة المخ والأعضاء الحيوية. أما القلب فراحته تكاد لا تذكر، يعني جزء من الثانية بعد الانقباض عملية الارتخاء، ومع ذلك عملية الارتخاء أيضا عملية نشطة تحتاج إلى جزء من الطاقة. وعندما تتراجع وظائف المخ الإرادية كلها ويبقى اللي شغال اللي هو لا إرادي، يبقى القلب يعمل بطريقة أوتوماتيكية لا إرادية بمعزل عن المخ. ممكن إيقاع القلب يقل شوية والواحد نايم مثلا يوصل 40، ممكن في بعض الحالات أقل من 40 نبضة في الدقيقة، لكنه لا يسمح له بالتوقف، وإلا لتوقفت الحياة وتوقف نبض الحياة. فمن ألهم هذه العضلة التي لا تفكر إلا بإذنه تعالى أن تعمل بهذا الإيقاع العجيب؟ تدرك أن احنا بدأنا نغير فكرتنا عن القلب أخيرا، ويمكن أنا كلمتكم قبل كده في حلقة سابقة، ويمكن هتحتاج حلقة مستقلة عن عقل القلب أو مخ القلب أو ذاكرة القلب أو المخ الطرفي. يعني بقى في اتجاه جدا دلوقتي بين العلماء بعد عمليات زراعة القلوب ونقل القلوب إلى النظر إلى القلب على أنه عضو يماثل المخ، كأنه المخ الطرفي يفكر ويعقل، وهو معقل أو مناط للمشاعر ومرآة للأحاسيس، الخوف والفرح والحزن والحب والكره. بعض العلماء يؤمنون أشد الإيمان بناء على بعض التجارب اللي اتعملت وبناء على بعض المشاهدات في عمليات نقل القلوب، وإزاي الشخصيات اتغيرت بعد نقل القلوب. يؤمنون أشد الإيمان أن القلب هو مناط المشاعر ومناط الحب والكره والفرح والحزن والغضب والألم. ويمكن النهاردة أنا هعرض فيلم عن تكوين القلب أو تشريح القلب ومع الفسيولوجية بتاعته، لكي نرى كيف يعمل هذا الموتور بتناسق بديع. هذا الموتور المكون من دورين: الدور العلوي الأذين الأيمن والأذين الأيسر. الدور السفلي البطين الأيمن والبطين الأيسر. الدور العلوي يعمل بمعزل عن الدور السفلي عن طريق حاجز بين الأذينين والبطينين. أيضا الأذين الأيمن ينفصل بجدار عن الأذين الأيسر، والبطين الأيمن ينفصل بجدار عن البطين الأيسر. مهم جدا كل نقطة بقولها لا أهمية، لأن أي خلل في التركيب بيؤدي إلى مرض من أمراض القلب، سواء الأمراض الخلقية أو الأمراض المكتسبة في الحمى الروماتيزمية أو قصور الشرايين التاجية أو تمدد عضلة القلب. فكل كلمة لها معنى. فعندما تبدأ أن الشرارة الكهربية في أعلى الأذين الأيمن، يتم تنشيط الأذين الأيمن وتنتقل الإشارة الكهربية للأذين الأيسر، يبقى كده الدور العلوي تم تنشيطه. بعد تنشيطه كهربيا بتكون دي عملية ارتخاء البطين الأيمن والأيسر، يحدث انقباض للأذين ليتم امتلاء البطين الأيمن والبطين الأيسر. عندئذ الصمامات اللي بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر اللي هو الثلاثي، وبين البطين الأيسر والأذين الأيسر اللي هو الصمام الميترالي، ده مهم جدا لأن في حالات كتيرة جدا هنتكلم عنها بعد شوية بيحصل عندها خلل في الصمام الميترالي نتيجة ارتخاء أو حمى روماتيزمية أو تلف نتيجة سبب أو آخر، التهابات، قصور في الشرايين التاجية، مرض فيروسي يؤدي إلى ارتجاع الصمام الميترالي، وده بيعمل مشاكل كتيرة جدا، ومعظم الاتصالات بتيجي عن ارتجاع الصمام الميترالي. بعد كده في صمامين تانيين اللي هو بين البطين الأيسر والأورطة، ده اسمه الصمام الأورطي، وفي صمام اللي هو الأخير اللي هو بين البطين الأيمن والشريان الرئوي، ده اسمه الصمام الرئوي. هذا التناسق البديع في الدورة الدموية بين الجانبين، يعني الجانب الأيمن بيحمل دم له طبيعة خاصة، الدم اللي ما فيهوش أكسجين ما فيهوش تغذية، ومحتاج ان هو يعدي على الرئة عشان يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، العوادم، عوادم عملية احتراق المواد الغذائية داخل الخلايا، تتجمع كلها من جميع أنحاء الجسم من أعلى الرأس من المخ إلى أخمص القدمين إلى كل الأعضاء، من الكلى، من المعدة، من الكبد، كله بيصب في النهاية في الأذين الأيمن ثم البطين الأيمن. دم ما فيهوش أكسجين كفاية، وبعد كده هذا الدم الناقص الأكسجين أو غير المؤكسج كما يترجم في اللغة العربية عن طريق الشريان الرئوي بيروح إلى الرئة، والرئة في عمليات الشهيق بنبقى بناخد الأكسجين، هذا الأكسجين ينتقل من الحويصلات الهوائية اللي في الرئة، عملية جميلة جدا من الانتشار، كل عضو عارف الوظيفة بتاعته، لا الإنسان لا يملك إلا أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين. من ألهم هذه الخلايا الحية البسيطة أن تقوم بهذه السيمفونية الرائعة؟ كل خلية عارفة الوظيفة بتاعتها وبتعمل في دورها باتساق وبإيقاع لا يتبدل ونمط لا يتغير، ممكن نشاطها يزيد أو نشاطها يقل حسب يعني مؤشرات معينة بيحكمها نشاط الجسم. يعني عندما يحتاج الجسم الإنسان إلى مزيد من الطاقة يبدأ القلب يسرع في الضربات بتاعته ويبدأ النفس يزيد شوية عشان الأكسجين يعلى. من ألهم الرئتين؟ من ألهم البطينين والأذينين؟ هذه الكيفية وهذه الخاصية من التكيف مع أنشطة الجسم لا نملك إلا أن نقول الله الله تبارك الله أحسن الخالقين. يمكن الفيلم اللي هنشوفه فيلم جميل جدا، وده هيبين بالضبط التركيب الداخلي للقلب من الداخل، الأذين الأيسر من الداخل والأذين الأيمن من الداخل والبطين الأيسر والبطين الأيمن، وإزاي الخلايا شكلها بيتغير من حجرة للتانية. يعني هي مع أنها تبدو من الخارج كأنها نسيج واحد، لأن كل خلية لها وظيفة مختلفة عن التانية. هناك خلايا كهربية، هناك أوعية دموية، والأوعية الدموية شرايين وأوردة، هناك صمامات لها تركيب خاص، هناك خلايا عضلية وظيفتها عملية الانقباض، هناك خلايا عصبية. فكل خلية لها وظيفة مختلفة عن الخلية المجاورة لها، ويمكن أنت تبص لها تقول ده مفيش فرق، يعني أنت لو بصيت لها من بره تقول إيه ده، ما كلها حتة لحمة هي تقيل مفيش فرق، يعني أنت لو طلعت أي قلب مثلا بتاع حيوان وهو مشابه إلى حد كبير الحيوانات الثديية إلى قلب الإنسان، يمكن يزيد في الحجم شوية، إلا أنك أنت بتلاقي من الخارج لا يوجد أي فرق يذكر، لكن لو بصيت بصة ميكروسكوبية وبدأت تتحلل وتشوف الوظائف الفسيولوجية هتلاقي فرق كبير جدا. طيب هنتلقى اتصال وبعد كده نعرض الفيلم. أم أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا دكتور أنا يعني أنا انفعلت، ف حسيت بضيق في صدري جامد بألم.
عندي كم سنة حضرتك؟
أنا 57.
57 سنة؟
فالموضوع ده كان بيجيني كتير، فكان بيروح الألم ده بيقعد شوية كده ويروح، وبعد كده النوبات بقالي 3 أسابيع. رحت بالأسف رحت لأربع دكاترة، كل واحد شخص لي الحاجة شكل، واحد شخص لي ان الحاجة دي انا عندي ارتجاع في المريء، وقال لي ممكن يكون ده ارتجاع في المريء، وكتب لي على العلاج وجبته ما تحسنتش، فروحت الطوارئ في مستشفى، وبعدين قال لي اعملي رسم قلبه، وبعدين قال لي اعملي
عملت رسم القلب؟
عملت رسم قلبه وعملت اشعة ايكو، وبعدين قالوا لي عرفي نفسك على دكتور اطباء دكتور قلب. وبعدين قالوا لي الدكتور قال لي لازم تعملي قسطره، وبعدين نشخص حالتك، وبعدين رحت للدكتور تاني عشان اشوف يعني كلامه ايه، كتب لي على علاج اقول له لحضرتك.
معاكي لا قولي لي بس الاول، انت عندك الضغط؟
عندي ضغط وعندي سكر.
الضغط عالي؟ السكر عالي برضه؟
نعم.
بتاخدي علاج للضغط؟
باخد.
بقالي كام سنه؟
بقالي كتير، بتاع 5-6 سنين.
والسكر؟
والسكر بقاله سنه.
اكتشفتيه ازاي؟
جاني الم في فكي، ومصاحب لصدري الم جامد. أيوة. فروحت مستشفى الطوارئ برضه خاصه، فقاسوا لي لقوا السكر عندي عالي، فوجئت اللي عندي السكر، فمن ساعتها وانا باخد العلاج.
اقراص؟ اقراص مش انسولين يعني؟ اقراص.
نعم
اقراص للسكر مش انسولين.
اقراص ايوه.
يبقى ده سكر من النوع الثاني يعني، ده اخف شويه. سكر من
نوعين، نوع قبل الفطار ونوع بعد في الغداء.
طيب ما حللتيش الدهون الثلاثيه والكوليسترول؟
حللت لقيته كويس الحمد لله.
كويس.
لقيته الحمد لله، انا على طول بحلل كل شهر.
اليوريك اسيد اللي هو بتاع النقرس حمض البوليك؟
نعم.
حللتيه؟
نعم.
اليوريك اسيد اللي هو حمض البوليك بتاع النقرس ده حللتيه؟
لا
ما حللتيش. رسم القلب باين حاجه؟ الدكتور قال لك ان في حاجه كسوف؟
قال لي خد العلاج دوت.
قال لي ان في كسور في الشريان التاجي؟
نعم.
قال لي ان في كسور في الشريان التاجي؟
قال لي احتمال في كسور في الشريان التاجي.
ما عملتيش رسم قلب بالمجهود؟
لا.
انت وزنك؟
نعم.
وزنك كام؟
انا وزني قال لي بالنسبه عشان السكر
كام؟
97 او 96.
وزن كتير برضه.
كان الاول اكتر من كده بكتير. فانا دلوقتي الالم يعني مألمني، يعني لو مشيت بتعب.
ممكن توصفي لي الوجع ده؟ يعني
الوجع بين صدري
في منتصف الصدر كده؟
مساحة على صدري الشمال.
بتحس ان يعني ايه بالظبط؟ حاجه كاتمه او قاعده؟
حاجه كاتمه. انا حضرتك دلوقتي وانا بكلمك مش قادره، الالم الكلمه طالعه بألم من صدري.
خلاص ريحي وانا هكمل بقى الحاله بتاعتك.
طيب لو سمحت انا عايزه يعني تليفون حضرتك او العنوان.
ماشي، من الكنترول ممكن تاخديه ان شاء الله. طيب ام احمد وبعد كده عبير. لغايه ما الفيديو يجهز انا اتلقى بعض الاتصالات. عبير.
ايوه السلام عليكم.
عبير من القاهره. ايوه عبير.
ايوه يا دكتور، انا دلوقتي عامله عمليه قلب مفتوح بقالي 3 سنين.
كم سنه يا عبير عندك؟
انا عندي 40.
40 سنه. عملت تغيير صمام ولا ايه؟
لا عملت شرايين.
شرايين؟
غيرت 4.
ليه كده انت صغيره على الكلام ده؟
انت
عندك تاريخ عائلي بالنسبه للدهون؟
عندي الدهون وعندي السكر.
سكر. 37 سنة عملت عملية في القلب لتغيير الشرايين.
بس الأيام دي يا دكتور أنا يعني في رمضان تعبت شوية، وصدري بقى كان مكان عندي كتمة كده وبتاع، فلما رحت للدكتور قال لي اعملي لي قسطرة. عملت قسطرة طلع فيه شريان بسيط صغير، هي العملية جت كويسة وكل حاجة. بس الشريان فيه شريان صغير فيه ضيق شوية، وعضلة القلب ضعيفة.
عملتيها امتى يا عبير؟
ده من قيمة شهرين دلوقتي.
من قيمة شهرين القسطرة. عضلة القلب كام في المية؟
هي دلوقتي حاليا كانت الأول 14 قبل ما أعمل ساعتها ما عملت القسطرة.
بعد القسطرة كام؟
بعد ما عملتها وخدت علاج، هو اداني علاج.
حسنت شوية؟
اداني علاج.
بتنهاجي من أقل مجهود دلوقتي؟
إيه؟
بتنهاجي من أقل مجهود دلوقتي؟
مش حكاية أنا هجاني يا دكتور، يعني من قيمة يومين حسيت بوجع في ظهري. هو ظهري هو اللي فيه وجع جامد جدا.
زي اللي قبل العملية؟
زي اللي قبل العملية.
ولا مختلف شوية؟ أقل شوية؟
لا هو أقل شوية.
أقل شوية.
بس دلوقتي يعني امبارح برضو كنت يا دوب مشيت كده شوية لقيت ظهري وجعني جامد جدا.
لكن صدرك من قدام ما بيوجعكيش؟
لا صدري يعني ايه حاجات بسيطة.
وكتفك الشمال؟
هو كتفي بدراعي بظهري.
ده مصدره القلب طبعا، ده وجع من القلب. وجع من القلب. هل هو الشريان البسيط ده ممكن يكون هو اللي عامل؟ انا محتاج ان انا ابص الفيلم القسطرة، عشان احيانا بيكون التخييم يكون شايف ان هو حاجة شوية، ممكن نبص له بطريقة تانية نعرف اذا كان فعلا القصور جامد ولا لا، ومحتاج توسيع الشريان ده ولا لا. لان برضو انت ممكن بعد العملية الجراحية نعمل توسيع للشريان واحد. طبعا العملية الجراحية انت بتقولي عملت 4 شرايين، فلو كان في واحد حصل فيه ضيق تاني ممكن نعمل له بقى توسيع بدون عملية بالقسطرة، عن طريق القسطرة يعني البالونية. اذا كان الوجع مستمر وتعب جدا ممكن نوسع الشريان ده، بس انا محتاج اشوف القسطرة السي دي بتاع القسطرة عشان احكم حكم دقيق. وان شاء الله خير يعني، ما تقلقيش طالما الشرايين الكبيرة كويسة فما فيش قلق عليكي. ممكن تاخدي الادوية اللي هي بتوسع الشرايين زي اللي كنت بتاخديها قبل العملية، يعني مواد النايتريت سواء اللزقة او الكبسولات او الاقراص بتاعت اللسان.
لا انا ما خدتش لزقة خالص ولا اي حاجة.
لا ما انت محتاجة تعمليها بقى، محتاجة تعمليها بقى خلاص، محتاجة توديها واعرض عليا الفيلم ان شاء الله بتاعك، وانا هقول لك بالظبط الكلام النهائي. لكن انت مهم جدا تظبيط السكر، مهم جدا تظبيط الدهون، تحافظي على الضغط بتاعك كويس، وزنك يا ريت يقل لو كان زاد شوية، تحاولي تهدي نفسك وان شاء الله يبقى خير يعني يا عبير. بالنسبة للحالة الأولانية أم أحمد، غالبا هتحتاج قسطرة للشرايين لأن الأعراض اللي عندها أعراض قصور في الشرايين التاجية، فهي محتاجة قسطرة. واضح إن هي مش مستجيبة للأدوية والوجع بيجي من أقل مجهود، يعني بتقول مجرد اتكلمت جالها الوجع، فهي غالبا هتحتاج تعمل القسطرة. والقسطرة ما تخوفش، لأنها القسطرة التشخيصية دي زي أشعة بالسبع على الشرايين التاجية، وأنا وريت فيلم قبل كده عنها، وإن شاء الله في الحلقات الجاية هعرض تاني فيلم عنها. لكن الفيلم بتاع النهارده بقى يعني فيلم جميل جدا عشان تشوفوا القلب ازاي شكله ايه من جوه، وتشوفوا عظمه المولى عز وجل واعجازه واسراره في خلق القلب. يعني هذا العضو الصغير اللي انا قلت عليه اللي بيقع في منتصف الصدر زي ما انتم شايفين ومغلف بالغلاف ده، الغلاف ده اسمه التامور او الشغاف. انتوا فاكرين الايه اللي في سوره سيدنا يوسف شغفها حبا، اللي هو لمس شغاف القلب. شغاف القلب ده هو الغشاء اللي هو زي السلوفان الابيض اللي القلب محطوط فيه. انت لما بيكون عندك حاجه عزيزه عليك ومش عايزها تتخدش او كده بتحطها يعني في غشاء سلوفان. الغشاء ده مش بس غشاء طبقه واحده، لا طبقتين اللي احنا شايفينه بره ده، وجواه ماده كده زلاليه ملساء عشان تعمل نوع من النعومه، يعني ما يبقاش فيه خشونه في الاحتكاك. يعني تبارك الله احسن الخالقين، يعني كيس كده اتملى بماده كده زي تشحيم او تزييت واتقفلت والقلب اتحط فيها بحيث بقى طبقتين، يعني هي مش طبقة واحدة بس، يعني كيس متني على نفسه عشان يبقى محمي حماية كاملة. وهذا الشغاف قال شغفها حبا ليه؟ برضو دي المعجزة، ان هو الشغاف ده أكتر جزء في القلب مزود بالأعصاب بتاعت الألم، يسموه البرايتال بريكارديوم، اللي هو غشاء التامور أو الشغاف الخارجي، ده أكتر جزء من القلب مزود بالألم. شغفها حبا يعني وجع قلبها من كتر الحب. فالشغاف لمس الشغاف، لمس غشاء التامور، غشاء التامور ده اللي بيجرب الوجع بتاعه وجع رهيب جدا. لما واحد بيجيله التهاب في غشاء التامور بيجيله بألم فظيع جدا، يعني أقصى أنواع الألم اللي هو التهاب الغشاء اللي هو التامور أو الشغاف باللغة العربية اللي هو بالإنجليزي بريكارديوم. وزي ما قلت لحضراتكم هو طبقتين، شايفين ترتيب الخلايا فيه بإتقان وجمال يعني مرصوصة رصة، تبارك الله أحسن الخالقين. بعد كده هتشوفوا منظر القلب من الداخل، دول الحجرتين اللي فوق، الأذين الأيمن والأذين الأيسر، الحاجات الزرقاء دي اللي هي بتاعت الناحية اليمين عفوا بتاعت البطين الأيمن والأذين الأيمن. البطين الأيمن طالع منه الشريان الرئوي الأزرق ده اللي هو لتحت، اللي فوق ده اللي هو الوريد الأجوف العلوي، ده اللي بيجيب الدم اللي هو محتاج تنقية بيروح للأذين الأيمن. زي ما انتم شايفين يعني الصمام الثلاثي باين اهو على الشمال كده، هتلاقي 3 وريقات بين الأذين الأيمن وبين البطين الأيمن. البطين الايمن ده اللي هو رقم 3 مكتوب عليه 3 بالانجليزي، ده البطين الايمن، ده بيفتح على الاذين الايمن بالثلاثي، بيطلع الدم من البطين الايمن دم ازرق زي ما انتم شايفين، بيروح على الشريان الرئوي وبيروح للرئه ويحصل له عمليه التنقيه، وبعد كده تلف الدوره الدمويه تاني وتيجي في الاذين الايسر عن طريق الاورده الرئويه، دي بتحمل دم نظيف زي ما انتم شايفين. ده الأذين الأيمن اللي هو فيه الدم الأزرق بينزل أول ما الصمام يفتح، يعني الأول يملى وبعد كده يفضي جزء كده بيمشي بالقصور الذاتي، وبعد كده الجزء الأخير لازم ينقبض. أهو خلاص نزلت اللي هي بص اتملى، وبعد كده راح على الشريان الرئوي. شايفين التناسق والإبداع بتاع الخلايا والعضلات القلبية مرصوصة رصة كأن واحد قاعد يمسك فيها نسيج محكم، وإنما نسجها المولى عز وجل بكون فيكون، ما قعدش يعملها خلية بخلية، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكانت مترصة بهذا الشكل البديع. شايفين التناسق والإبداع، كان واحد ترزي قاعد ينسج ويغزل ويفصل الخلايا ويرصها بإحكام شديد جدا. الأذين الأيمن يملى الدم الأزرق الأول اللي هو محتاج تنقية، وبعدها تنزل على الصمام الثلاثي زي ما انتم شايفين النقطة الزرقاء والكمية الزرقاء دي ما فيهاش أكسجين، فعشان كده لونها أزرق، عشان كده الواحد لما الأكسجين بيقل في الدم يقول له لونك أزرق شفايفك زرقاء. وبعد كده ينزل الدم الأزرق ده على البطين الأيمن، عندما ينقبض البطين الأيمن تروح للرئة ضخة الدم وتروح تحصل لها عملية تنقية، وبعد كده تلف من الرئة إلى الأذين الأيسر فالبطين الأيسر فالأورطة، والأورطة يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، وبعد كده تتواصل هذه الدورات. كم مرة في اليوم بقى هذه الدورة؟ 100,000 مرة، 100,000 مرة لا تختل. ما فيش صمام مسموح له يفتح بعد ميعاده، وما فيش عضلة تسمح لها تنقبض بعد ميعادها، كله كده متنظم. تخيل انت جايب كده يعني جهاز بتشغله يدور 100,000 دورة في اليوم، يعني الواحد لو عاش 70 سنة بيكون ضخ مليارات دق مليارات من الدقات، وضخ 1,000,000 برميل دم تقريبا طاقة تكفي لرفع قطار سكة حديد زي ما قلت قبل كده أعلى قمة جبل في أوروبا، طاقة هائلة جدا. فتبارك الله أحسن الخالقين. اتصال اتصال. أم أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور.
أيوه اتفضلي.
أنا ابني عنده 13 سنة
13 سنة؟
أيوه. وعنده حمى مراتزمية.
عنده إيه؟
حمى مراتزمية.
جات له في سن كام؟
كان عنده 5 سنين.
5 سنين؟ اكتشفتيها أيوة. إزاي؟
إيه؟
3 سنين ولا 5 سنين؟
5 سنين.
5 سنين، اكتشفتيها إزاي؟
أنا بشيل الإبرة بقالي 6 سنين دلوقتي، بس لما بتأخر عليه شوية يعني رجليه بتوجعه.
بياخد قد إيه البنسلين؟ كل قد إيه؟
كل 3 أسابيع.
كل أسبوعين؟ أنت كل بتنسي أسبوعين. بقى؟ انت بتسمعينيش، اللي متابعين معايا عارفين الطريقه بتاعتي، ودي الطريقه اللي احنا وصلنا لها في مصر، لان احنا عندنا في مصر كده نموذج معين او نمط خاص بينا في الحمى الروماتيزميه مختلف عن اللي بره، ولقينا ان بعد اليوم ال15 تركيز المضاد الحيوي في البنسلين بيقل، فبيبقى الطفل عرضه ان يحصل نشاط تاني ميكروبي، الميكروب السبح ينشط تاني ممكن يعمل نشاط روماتيزمي تاني، فلذلك احنا بنديها كل اسبوعين عشان نضمن ان مستوى المضاد الحيوي اللي بيعمل وقايه من النشاط الروماتيزمي وقاية من الميكروب السبحي موجود طول الشهر طول 30 يوم، فبالتالي ده بيحمي القلب ان الصمامات تتلف ويمنع مشاكل كتيرة بعد كده. يعني هي على قد الحقنة لما بتبقى مؤلمة، يعني ناس كتير يقول لي يا دكتور الحقنة تقيلة قوي بتوجع، اقول له معلش حاول تداوب المية، يعني تدي مية زيادة، يعني ساعات كمية المية بتبقى مش كفاية فبتنشف في السرنجة فبتبقى مؤلمة قوي للطفل، وساعات اللي هو بيديها ما بيعرفش يديها، فانا انصح ان هي تترج كويس جدا ويبقى المذيب كميته أكتر من اللازم شوية. ممكن مزج هذه الحقنة باللي هو البنج الموضعي زي لوكين ده بيدوه بتوع السنان لما يكون بيشتغل موضعي، ساعات احنا بنديه في الأسطرة لما بنشتغل من الفخذ. هذا المسكن أو المخدر الموضعي ممكن يخلي الطفل ما يحسش بالوجع فما يتضايقش منها وما تبقاش مشكلة إن هو يعملها كل فترة. طيب عملت له موجات صوتية على القلب؟
لا عملت له رسم قلبه مرتين والدكتور بيقول لي كويس ما فيهوش.
لا حاجة. الموجات الصوتية أشعة تلفزيونية.
لا ما عملتش.
لا ازاي رسم القلب مش هيبين النشاط الروماتيزمي يا جماعة؟ رسم القلب ده له أهمية معينة في الشريان التاجي في اختلال كهرباء القلب في بعض الحاجات المحددة اللي الدكتور بيعرفها، لكن الصمامات لازم يعمل موجات صوتية، عضلة القلب لازم يعمل موجات صوتية. الموجات الصوتية اللي هي ممكن واحد يقول لك الايكو، اسمها الايكو، ودي اللي زي بيعملوها في البطن يسموها السونار بالانجليزي، يبقى عندك السونار ده بتاع البطن والايكو دي الموجات الصوتية بتاع القلب، وساعات ناس يقولوا عليها اشعه تلفزيونيه لانها بتظهر على المونيتور على التلفزيون وانت موجوده في العياده بتشوفيها قدامك، لكن الدكتور بيديها لك مطبوعه على ورقه ومعاها التقرير وبيصف حاله الصمامات، لان احنا بنخاف من الروماتيزم ان هو ياثر على الصمامات اللي انا كنت بوريها دلوقتي، وخاصة الصمام الميترالي والأورطة، دول أكتر صمامين بيتأثروا بالحمى الروماتيزمية. يعني أي حد جاله حمى روماتيزمية يقول لك أنا جالي مشكلة في الصمام الميترالي الأورطة، أنا احتاجت توسيع، أنا احتاجت استبدال للصمام. احنا مش عايزين نوصل بإذن الله للحالات دي وللدرجة دي، فياريت تديه الحقنة كل أسبوعين وتعملي له موجات صوتية وتحاولي تعيد التحاليل تاني بتاع النشاط الروماتيزمي والميكروب السبحي، وانا هقولها بعد شويه عشان تطمن عليه وربنا يطمنك عليه. ام عبد الرحمن.
ايوه
اتفضلي.
اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي 47 سنه.
ايوه.
وكان عندي ارتخاء في الصمام الميترالي، اكتشفته بس متاخر يعني شويه.
اكتشفتيه في سن كام؟
وبعد كده بعد ما انجبت بنتي الثانيه، انا معايا ولد وبنت، بعد يعني من 12 سنه تقريبا جات لي انيميا حاده جدا لدرجه ان نقلت دم، يعني
فضل وصلت كام؟ وصل كام
بعد نقل الدم؟
وصل كام الانيميا؟ الهيموجلوبين وصل كام؟
4.5 و5.
5 يا
يعني بعد نقل الدم وصلت 8 الحمد لله.
دلوقتي 8؟ لا مش كويس برضه، انا عايزك توصلي 12.
بعد كده ايه؟
عايزك توصلي 12 كده مش كويس.
لا ده انا كمان وصلت لتسعة بعد علاج شديد.
ايه اللي بيعمل عندك الانيميا؟
انا بقالي فترة تعبانة جدا جدا.
ايه اللي بيعمل عندك الانيميا؟
بتشيل لوحدها.
يا ام عبد الرحمن سامعاني، يا ريت تسمعيني من التليفون وتوطي التلفزيون عشان نعرف.
ايوه حضرتك.
ايه اللي بيعمل عندك الانيميا يوصلها للاربعة وخمسة؟
ان جالي نزيف حاد بعد من 12 سنة كده.
نزيف حاد. طيب والنزيف ده خلاص اتعالج؟
اتعالج واستعملت وسيلة كويسة جدا ومنتظمة.
يعني كانت حاجة متعلقة بأمراض النساء وبعد كده لما اتعالجت منها النزيف توقف. لكن ما زال في انيميا. يعني انت المفروض الهيموجلوبين بتاعك يوصل 12 على الاقل.
انا لسه عاملة تحليل امبارح.
طلع كام؟
طلع 8.7.
برضه لسه قدامك شوية يا ام عبد الرحمن، لازم تركزي في الاكل اللي فيه حديد. وتاخدي حديد اقراص وفيتامين كمان. يعني انت محتاجه تاخدي علاج مكثف. الحاجات المشهوره اللي فيها حديد، العسل الاسود ده فيه حديد، التفاح ده فيه حديد، السبانخ، صفار البيض، الكبده، الحاجات دي فيها حديد كويس جدا. التمر كمان، ده انا دايما كل مره اتكلم عن التمر لدرجه ناس كتير يقول لك انت بتتكلم عن التمريه كانك بتتغزل فيها. التمر ده طبعا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم من ضمن المعجزات بتاعته كان دايما يتحدث عن التمر، والسيدة عائشة بتقول ان هو كان ممكن شهرين ليس في بيته الا التمر والماء، الاسودان التمر والماء. التمر ده يعني فيه حديد وفيه بوتاسيوم وفيه مغنيسيوم وفيه املاح مفيدة للقلب وفيه فيتامينات وفيه معادن وفيه مواد بتمنع اكسدة الشرايين وتصلب الشرايين، يعني وجبة غذائية كاملة. وعشان كده كان المصطفى بيكتفي بيها. ويمكن احنا كلنا نفتكر برضو الآية القرآنية لما السيدة مريم جاءها المخاض، أوت إلى جذع النخل فقال فهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. فده أمر إلهي يعني خلاها في هذا المكان، لأن برضو لقوا أن التمراية فيها مواد بتساعد على انقباض الرحم، يساعد على عملية الطلق بتاع الولادة، بيسهل عملية الولادة، وأيضا بيمنع النزيف اللي بعد الولادة لأنه بيخلي الرحم ينقبض. وبرضو وجبة غذائية كاملة فيها الطاقة الزيادة اللي هي عايزاها وقت الولادة، زي ما احنا بنعلق محاليل دلوقتي، فالتمراية بتمدها بهذا الغذاء وبهذا السكر اللي هو بطريقة بسيطة جدا. فالتمر مفيد جدا في حالات الأنيميا. طيب اتصال جديد. اتصال. أم أحمد بعد كده هتكلم بعد كده عن اتخاذ الصمام الميترالي بتاع أم عبد الرحمن. أيوة أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمعت حضرتك، انا عندي طفله عمرها 4 شهور.
4 شهور.
فهي عندها الصمام البطين الايمن والاذن الايمن صغيرين جدا.
صغيرين؟
وعندها ثقبين.
ثقبين
بين الاذينين والبطينين.
تمام.
وفي مشكله في الصمام الرئيسي، الصمام الرئوي.
الاذن
الرئوي
ماله؟ مش موجود ولا في ضيق؟
مش عارفه، هو الدكتور بيقول هنعمل لها جيلين بعد 6 شهور.
زي نوع من الشنط كده، عمليه جراحيه عشان تخلي
وصله سريانيه قلب مفتوح.
طيب السؤال،
انا عايزه اعرف يعني،
طب انت قريب انت وانت جوز
الاذين الايمن
ده اول طفل
يعني ممكن يرجعوا تاني؟
اول طفل ليكي؟
نعم.
دي اول ولاده
ان شاء الله.
وانت قريب انت وجوزك؟
لا.
انت تاخرتي في الولاده؟ يعني قعدتي فتره اما بقيتي حامل؟
10 سنين.
يعني انت عندك كام سنه دلوقتي؟
43.
ما هي دايما اللي هو الولاده اللي هي بعد ال 40 بتبقى فيها برضو بعض المشاكل، لكن ان شاء الله ربنا يطمنك عليها. انت عايزه تشوفي؟
انا عملت تحليل وراثه. كان في مشكله في الكروموزوم 21.
يا ريتك عملتيها من قبل الولاده.
عملته قبل الولاده يا دكتور.
وما اكتشفوهاش؟
لا، وانا حامل في الاسبوع 13 وما ظهرش حاجه ابدا.
نصيبك بقى.
طلع كروموزومات 26 من الزوج.
ما هو بصي، حتى الكروموزومات ممكن يعني تصدف تيجي، وممكن بعلم الله وبإرادة المولى عز وجل، يعني ممكن يبقى الواحد عنده استعداد وراثي ويجي أول طفل مثلا ما فيهوش مشكلة، لكن أنت حدثت المشكلة دي. طب الوعي بتاع الطفل يعني إدراكه كويس ولا في مشكلة في الإدراك بتاعه المخ؟ يعني أنت حاسة إن مخه كويس؟
والله
الفهم يعني كويس بتاعه؟
بس هو يعني هي منتبهه جدا وبتلاغي
ايه دلوقتي. طب كويس. لا ان شاء الله ربنا يطمنك عليها وتعدي من الحاجات دي. طب هي بتزرق دلوقتي؟
لا ما زرقتش خالص يا دكتور، كل ما اروح للدكتور يستغرب من موضوع انها ما زرقتش.
لا ربنا بقى اللي حاميها. طيب بتنهج جامد مع الرضاعة؟
بسيط بسيط يا دكتور.
بترضع طبيعي ولا
كم يوم اما بتنهج؟
بترضع طبيعي؟
لا صناعي.
طيب بص، خلي بالك بقى في الشتاء، لان نزلات البرد بتبقى والالتهابات الشعويه كتيره جدا في الاطفال اللي عندها امراض خلقيه الثقب والحاجات دي في الشتاء، فخلي بالك.
الحمد لله عملت لها اشعه على صدرها من يومين، الحمد لله صدرها نظيف كويس.
لا ما انا بقول لك عايزك بقى تحميها بقى، يعني تدفيها كويس جدا، ما تخليهاش تتعرض لتيارات. يعني اكتر حاجه بتعمل التهاب رئوي ونزله شعريه في الاطفال اللي هم كده، انك انت تبقي قاعده مثلا في حته دافيه ومره واحده تطلعي بيها في حته برد، فانت المفروض خلي بالك من الحته دي كويس جدا، يعني ما تدخليهاش حته متلجه لو هي لابسه كويس، ولو هي دافيانه ما تطلعيش على حته كده الا بعد ما تخففي من لبسها، وبعد كده وهي طالعه بره تلبسيها. يعني تعملي الحاجات دي اوتوماتيك، مش تقعدي بقى لفاها في 100 حاجه وبعد كده تطلعي في حته فيها برد تاخد تيار هواء تبصي تلاقيها جالها نزله شعبيه والتهاب رئوي، خاصه ان هو الثقب بيشجع على الالتهابات الرئويه. طب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك. انا كنت لسه بتكلم على اعجاز القران. طيب هنطلع فاصل وبعد كده نستكمل الحلقه.
والفرحه زائده كبرى
سنعود باذن الله
والظفر ما ابهى سراني يحفظنا يدعو للبهجه والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الاول للدكتور امير صالح. التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي اظهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قال.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة.
من كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله.
الله يبارك لك.
في المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد. الفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله والنصر.
أهلا بكم من جديد. يعني كان في اتصالين قبل الفاصل. الاولاني بتاع السيده اللي عندها ارتجاع وارتخاء في الصمام الميترالي وانيميا حاده. انا شايف ان هو لو الانيميا اتصلحت كل اعراض القلب اللي هي النهجان والخفقان والوجع كل دي هتختفي. لان الانيميا الحاده اللي بتوصل لاربعة وخمسة ولما تتصلح بالادويه توصل 8-9 دي تعتبر ممكن تؤثر وممكن تنتهي بهبوط في القلب. يعني في نوع عندنا من هبوط القلب اسمه انيميك هارت فيلير، هبوط القلب لو نتيجه الانيميا. لأن نوعية الدم ونقص الهيموجلوبين ونقص الأكسجين اللي موجود في كرات الدم الحمراء ده ممكن يؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب. فمهم جدا تصليح الأنيميا. وأعتقد أن ارتخاء الصمام اللي أنت اكتشفتيه متأخر ده لا يفسر الأعراض اللي بتجيلك. ولو صلحت الأنيميا هتختفي الأعراض، لأن ارتخاء الصمام عمره ما يعمل أعراض الهبوط والخفقان والوجع بنفس طريقة الأنيميا الحادة اللي بتوصل للأرقام اللي هي تحتاج نقل دم يعني 4 و5 يعني. اما بالنسبه لحاله الطفل اللي هو عنده مرض خلقي نتيجه مرض وراثي، يعني في مشكلتين، في مرض وراثي كروموزومات طلع فيها مشكله، وبعد كده اول حمل بعد سن 40 وده بيبقى برضه بيبقى الطفل عرضه للمشاكل الخلقيه. ان شاء الله يكون المرض الخلقي بسيط، الثقب ممكن يتعالج والثقب بين البطنين ممكن يتعالج. اما حاله الشرايين الرئوي دي اللي انا عايز اشوفها هل فيه ضمور ولا لا. عمليه الشنط اللي هي جلين اللي هتتعمل دي بتبقى عمليه مؤقته لغايه ما يكبر شويه وبعد كده بتعمل له اصلاح كامل. فان شاء الله ربنا يطمنك على الحاله بتاعتك يا ام احمد. اتصال جديد.
السلام عليكم يا دكتور
احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
دكتورنا الحبيب. ازاي حضرتك؟
احمد صديق البرنامج بتاع الاسئله الحلوه اللي بتفيد الناس كل اسبوع.
ربنا يجزيك خير يا دكتور، ده من ذوقك والله.
الله يحفظك. هتسالني عن ايه النهارده؟
والله امتحان
امتحان النهارده عن ايه؟
الله يحفظك. هو ليا مريضه دكتور فوق سن 50 سنه طبعا.
لا تاني تاني يا احمد.
مريض قريبي فوق سن 50 سنه.
فوق ال 50 سنه. كام يعني؟ كام 50؟ كام؟
كام 50
يعني؟ يعني فوالي الخمسينات ولا فواخر؟
تقريبا في النص.
منتصف الخمسينات. طيب
ان شاء الله. أيوة. هو حضرتك عنده مشاكل قلبيه، يعني مش قلبيه، هو بيحصل تورم في القدم.
تورم
يعني ما بين الحين والحين.
تورم في القدم.
كان قال ان هو بياخد حبوب عشان تنزل الميه.
الميه.
كنت عايز اعرف ايه اسباب التورم يا دكتور؟
اسباب التورم.
وكيفيه العلاج منها؟ هل الحبوب اللي بتتاخد اللي هي تقريبا سوبرمونيد او زي الحقن اللي جت عشان تنزل
الميه؟ هل الحبوب زي الحقن ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا.
نعم؟
ده سؤال مهم جدا.
شكرا جزيلا.
شكرا يا احمد.
شكرا.
دايما احمد كل اسبوع بيتصل يسال، الاتصالات بتفيد الناس كتيره جدا، لدرجه ان في ناس جات لي في العياده وقالت السؤال اللي احمد قاله لك ده منطبق علينا، فاحمد خلاص اتشهر من خلال البرنامج يعني. بالنسبه للمشاكل القلبيه، مشاكل القلبيه والهبوط القلب، معلش يا احمد استناني شويه لان في اتصال، اخذ الاتصالين وبعد كده ارد عليك. الجيزه مين؟ سامح؟
الجيزه مين؟
التلفزيون عالي قوي يا سماحه. طيب ظبطي نفسك وبعد كده اتصلي بقى. بالنسبه يا احمد للقلب اللي هينتهي بتورم القدمين، ده غالبا قلب حصل فيه تمدد وضعف ووهن وترهل في عضله القلب. يعني زي ما انا الصور اللي وريت لكم قبل كده، عضله القلب دي عضله قويه جدا، اقوى عضله في جسم الانسان. العضله التي تحتمل زي ما قلت لكم العمل على مدار الساعه 100,000 دقة في اليوم، لازم يكون عضلة قوية جدا. فلما بيحصل مثلا الضغط بيعلى وما يتعالجش، جلطة في الشريان التاجي وما تتعالجش، أو مثلا تصلب في الشرايين وما يكتشفش وما يتعالجش، أو ميكروب زي ميكروب الإنفلونزا اللي احنا بنستهتر بيه ده، في بعض الناس الميكروب ده لو أهمل فيه بيوصل لعضلة القلب ويعمل تلف وتمدد في عضلة القلب. تنتهي كل هذه الأمراض، حتى الصمامات لو اهملت، يعني مثلا عنده روماتيزم في القلب وعنده ضيق او ارتجاع في الصمام، وبالذات الاورطه لما يحصل فيه ارتجاع شديد، او الميترالية فيه ارتجاع شديد وتمددت العضله، بيحصل هبوط القلب. هبوط القلب ان القلب مش قادر يضخ، يعني احنا بنقول الموتور بتاع الجسم، يعني العربيه لما يكون الموتور بتاعها فيه مشكله ما تقدرش تسحب. ايضا هتبص تلاقي الجسم مش قادر يسحب، يعني ايه؟ يبدا اقل مجهود. يقول لي يا دكتور انا كنت بطلع الدور الخامس ببساطه جدا، دلوقتي من خطوتين بيجي لي نهجان. ده انا دلوقتي مجرد بس اروح عشان اتوضى اتعب. المراحل المتاخره بقى يقول لك ايه؟ ده انا مش قادر انام على ظهري. ده انا بصحى بالليل كم مره بنهج نهجان فظيع. ده انا لازم اعلي المخده يبقوا مخدتين ثلاثه اربعه. ده انا افضل انام قاعد. يعني لما بنام قاعد ببقى مرتاح نوعا ما. لو وطيت المخده شويه احس بكتمه واصحى قبل الفجر وعايز افتح الشباك ويجي لي نهجان رهيب جدا، ممكن اكح ببلغم، ورجلي ورمت والورم طلع لغايه فوق، بطني كمان بدات تورم، وجع في بطني، مفيش هضم، الشهيه قلت، تبص تلاقي النهجان ستره بيبقلل. مراحل المتقدمه يحصل اوديمه رئويه ويضطر يجري على استبال الطوارئ، وغالبا بيحتاج حقن بقى لازكس. فيا احمد حقن لازكس ما انصحكش ان انت تديها في البيت الا تحت اشراف طبيب، لان يعني هي بتفضل ان هي تتاخد في الوريد، لكن انا ساعات بكتبها عضل بس ببقى حسب الجرعه حسب ضغط العيان. يعني مهم جدا اكون عارف ضغط العيان قبل ما اديها، لان ممكن تعمل هبوط. لكن في المستشفى وفي العنايه المركزه عشان المونيتورات موجوده وقياس الضغط كل ديه، فيقدر يديها في الوريد بدون مشاكل. لكن في البيت ممكن ندي اقراص بدون مشاكل. وطبعا الميه دي سببها ان القلب مش قادر يسحب الدم، فالدم اللي بيتراكم في الاورده ينشع الميه دي تحت الجلد، فهي ميه طالعه من الدم، يعني نشع نتيجه ان الدوره الدمويه بطيئه، الدم بيبقى محتقن تحت في استجنيشن زي عمليه ركود، عارف منطقه راكده ما فيهاش حركه، يحصل ترشيح ليها وتنشيه تحت الجلد وتعمل الورم اللي في الجلد ويعمل في البطن كمان، ممكن الوش يبقى منفخ وساعات يعمل ميه في الرئه، تحس ان هو صدره بيبقلل او بينهج من اقل مجهود. اتصال جديد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ام ايه؟
ايوه يا دكتور.
نعم يا ام ايه.
لو سمحت يا دكتور، انا بقالي سنه عامله عمليه في مركبه بالونه في القلب.
موسعه
شريان.
لا ما البالونات ما بتتركبش، البالونات انت عامله ايه؟
موسعه شريان.
موسعه شريان. صمام ولا شريان؟
ايه؟
صمام ولا شريان؟
لا شريان.
عندي كم سنة؟
عندي 48 سنة. 38.
38 وجات لك شريان ايه بقى، التاجي ولا شريان رئوي؟
لا ده شريان كده كان ما بيدخش دم للرئة، وكان على طول عندي اختناق وضيق في الترس.
يبقى الرئوي.
اه.
انت كنت مولودة بيه يعني؟
لا ده كانت نتيجة حمى روماتيزمية واثرت عندي.
لا يبقى بص غالبا ده اللي هو الصمام الميترالي. الصمام الميترالي ده هو اللي بيعمل ضيق وبيحتاج بالونه، وهو نتيجه روماتيزم، والمفروض ان البالونه بتحسنه كويس جدا.
ايوه ما هو كويس، بقالي سنه عاملاه السنه اللي فاتت، بس
حسيت
اللي
جت عليا
يوم الاربعاء اللي فات جالي دور برد شديد قوي.
دي المشكله بقى.
يوم الخميس اداني الدكتور ابر مضاد حيوي وابر للسخونيه، قال لازم نزل السخونيه دي فورا.
نزلت الحراره ولا لسه؟ الحراره نزلت ولا لسه عاليه؟
لا الحمد لله، بس مش قادره بقى يا دكتور، حاسه ان صدري مش قادره انام منه، وعندي تزييق جامده في صدري قوي كده ليل وانا نايمه.
انت عايزه حقن يا استاذه؟
ما انا واخده حقن.
كام يوم؟
واخده يومين حقن.
بقالك قد ايه بتاخدي؟
من يوم الخميس.
عايزه
خلصت الحقن امبارح وكملت بغض حقن.
لا انت لازم تاخدي حقن ست ايام على الاقل، حقن في العضل. عايزه نوعين من الحقن عشان الرئه، لان مهم جدا في حالات الصمام الميترالي ناخد علاج قوي جدا لما يحصل نزله شعبيه، لانها ممكن لا قدر الله تزيد وتتفاقم وتتقلب الى التهاب رئوي لو ما اهتمتش. طب في بلغم؟ لونه ايه؟ كده في ميكروب لسه. انت محتاجه على الاقل نوعين من المضادات الحيويه، هتاخديهم الصبح وبالليل كل 12 ساعه، حقنتين الصبح حقنتين بالليل. ومحتاجه دواء يوسع الشعب الهوائيه عشان التزييق اللي عندك دي والبلغم يطلع.
قال لي اي دواء بيزود ضربات القلب؟
لا ما عايزه حاجه محدده، وفي نفس الوقت عايزه حاجه
دواء بالاعشاب ينفع اخده؟
عايزه حاجه كمان غير توسيع الشعب الهوائيه وغير المضادات الحيويه، حاجه تنزل الميه، لان يعني في جزء برضو من النهجان والتزييق ان هو بيحصل زي احتقان في الرئه نتيجه ان هو الحراره والميكروب بتزود نشاط القلب شويه، والصمام برضو بيبقى الاتساع بتاعه حتى بعد العمليه مش زي الطبيعي، فهي فرصه لاحتقان الرئه. وعشان نتغلب على هذه المساله لازم تاخدي يمكن برضو الحقن اللي هي بتنزل الميه مع الحقن بتاع المضاد الحيوي، مع دواء موسع للشعب، مع دواء طارد للبلغم، ممكن اعشاب او اي حاجه من الحاجات دي، وان شاء الله ربنا يطمن عليك.
يعني وبرضه هتحتاجي يمكن
تاني؟ نعم
اكيد الحقن انا كنت باخدها تاني بتاع
مضاد الحيوي. لازم على الاقل 6 ايام. ما انا برضه دي دايما اقول على الموضوع ده، انت بطلت البنسلين طويل المفعول؟
انا ما الدكتور قال لي ما عادش ينفع، بس لما رجعت للدكتور
لا لازم تاخديه. ادي انت بدات تتعبي تاني، لازم
لو حسيتي لو في دور برد جاي عندك او اي حاجه تاخدي
ايه بالبنسلين
عشان نحمي القلب.
لا 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 لازم، انت بصي طالما نشاط روماتيزمي وطالما حمى روماتيزميه ووصلت لغايه القلب، انا في الحالات اللي زي كده عندي بديهم مدى الحياه بنسلين.
بنسلين على طول؟
طبعا، ما هو ده كان هيحميكي من اللخبطه دي. لو هتاخدي بنسلين طويل المفعول هيمنع عنك النزلات البرد في الشتاء اللي هي بتاثر على القلب وعلى الرئه، فارجعي تاني للبنسلين طويل المفعول ده وقايه. اما بالنسبه للدور ده فانت عايزه حقن محدده اللي انا قلتها، وهتاخديها 6 ايام على الاقل، وتبداي ترجعي تاني حقنة البنسلين طويل المفعول كل اسبوعين، وان شاء الله ربنا يطمنا عليكي. وما تنسيش لو الحراره عاليه تعملي كمادات وتاخدي حاجه خافضه للحراره، لان دي بتهدي نبض القلب، زي مثلا بنادول باراسيتامول الحاجات اللي هي بتنزل الحراره دي. والاكل يبقى مسلوق وني في ني وقليل الملح عشان ما يحصلش احتقان. اتصال من الدقهليه. امل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه يا امل. أمل؟ أمل راحت فين؟ طيب عندنا أمل، إن أمل تعرف تتصل تاني. طيب نرجع للموضوع بتاعنا النهاردة، وكنا بنتكلم عن الإعجاز الرباني، إعجاز المولى عز وجل الذي يعني خلق كل شيء فقدره تقديرا، والذي يعني أحكم كل خلق. يعني لما شفنا الأنسجة بتاعت عضة القلب مرصوصة إزاي، ولا يعني أعظم فنان في الدنيا يقدر يرص هذه الرصة بهذا التناسق العجيب ويحافظ على الجمال الشكلي والتشريحي والجمال الفسيولوجي والجلال الوظيفي. أيها اتصال أم أحمد. فنص المصريين يا أم أحمد يا أم محمد، فيعني كله هيبقى أم أحمد. أيها أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عايزة رقم حضرتك يا دكتور.
طيب خدي من الكنترول بقى، اتصلي بيهم تاني خليهم يدوها لك بقى، عبد الكريم يعمل بقى حركه جدعانه كده ويديك التليفون. بالنسبه للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه قلنا عن اسرار الاعجاز واعجاز القلب. وجات لنا اتصالات بتبين المشاكل اللي بتحصل لما بيحصل اي تلف او اضطراب في هذه المنظومة الجميلة نتيجة المرض. والمرض يعني احيانا بيكون رحمة من المولى عز وجل، يعني احنا لا نعرف فائدة النور الا اذا بقينا في الظلام، ولا نعرف فائدة مثلا الدفء الا اذا ذقنا الام البرد، ايضا لا نعرف فائدة الصحة الا اذا جربنا المرض. فالمرض يعني ده يعتبر في نفس الوقت هو نعمة ونقمة، يعني هو ابتلاء لكنه في نفس الوقت بيذكرك بنعمة الصحة التي يعني تنعم بها وأنت غافل عنها. يعني دايما المثل بيقول لك إيه؟ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى إلى المرضى. طول ما أنت صحيح ما أنت شايف النعمة اللي أنت فيها، لكن يوم ما الواحد يجيله أي مرض، يعني دلوقتي الواحد بيشوف مثلا ناس جمعت ثروات هائلة جدا وقصص حقيقية واقعية يعني الواحد سمعها وشافها وعرفها، وبعد كده جاله مثلا مرض في الكبد عايز نقل الكبد، يتصل عشان يسافر يقولوا له عايزين كم مليون، يبيع كل اللي عمله عشان يرجع الكبد بتاعه للطبيعي وما بيرجعش للطبيعي بعد ما يبيع كل اللي عمله في حياته اللي جرى عليه. فيعني نسيج واحد في جسم الإنسان في عضو واحد ممكن الواحد لو فقده يعني كل أموال الدنيا لا تستعيده ولا تغني عنه. عشان تعرفوا قيمة الصحة، يعني الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة الواحد مش حاسس بيها، والفراغ الوقت، رأس مال الإنسان عمره ووقته. فرأس مالك صحتك ووقتك، والوقت اللي انت فيه صحيح ده لازم تستفيد وتفيد به المجتمع بتاعك. أم سيد أم حسين من الشرقية. أهلا أم حسين.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
ازيك يا دكتور؟
ازيك، تفضلي.
دكتور لو سمحت أنا عندي
سؤال.
ارتجاع في الصمام المترالي.
ارتجاع في المترالي؟ عندي كم سنة؟
ولي 10 سنين يعني متجوزة وما كنتش حاسة بحاجة، لكن من 3 سنين بس بدأت قالوا لي ضعيف خلقي.
مرض خلق. بصي يعني بصي يا محسين،
بس انا تعبانه ما اعرفش.
بصي يا محسين، قولي مرض خلق ما تقوليش عيب خلق، لان خلقة الله لا تعاب، ربنا ما خلاش حاجه معيوبه ابدا، ده مرض خلقي.
الدكاتره قالوا لي كده.
لا انا بقول لك، ما انا بقول لك انا بصحح حتى للدكاتره، اقول له ما تقولش عيب خلقي لان المولى احسن خالقين، لا يوجد عيب في خلقته، ده مرض خلق، مرض خلق، لكن ما فيش عيب ان شاء الله ويتصلح. يعني الارتجاع الدرجه بتاعته ايه؟ لازم الموجات الصوتيه كل 6 شهور يا ام حسين. عملت اخر مره امتى؟ اخر مره عملت الموجات
انا عملتها من شهرين، وكان
انت واضح ان انت مش متابعه ومش مهتمه. بصي هقول لك، لازم تتابعي وتهتمي طالما في ارتجاع في الصمام، ولازم نحدد بالظبط هل الارتجاع ده فعلا نتيجه ارتخاء في الصمام الميترالي ومرض خلق انت مولوده بيه، ولا ده نتيجه نشاط روماتيزم انت ما حسيتيش بيه وانت صغيره وبدا يظهر الاعراض بتاعته. مهم جدا نعرف اذا كان في صمامات تانية متأثرة ولا لا. مهم جدا نعرف حجم ومقاسات الاوزين الايسر والبطين الايسر عشان نعرف وظيفة القلب الانقباضية، وبناء عليها نحدد اذا كان هيبقى العلاج الدوائي بس ولا نحتاج حاجة تانية. انت بتقولي الاعراض زادت من 3 سنين عفوا، يبقى معنى كده ان احنا محتاجين نشوف ايه اللي خلى.
بس انا رحت لدكتور اعصاب.
لا اللي طالما ظهر في مشكلة في القلب
وقال لي انت عندك نشاط زايد في الاعصاب فبتحسي بالحاجات دي عشان عندك نشاط زايد.
لا الاعصاب مش هتعمل ارتجاع في الصمام. الاعصاب ممكن تزود نبض القلب شويه، ممكن تعمل شويه الام تختلط مع الام الذبحه، لكن الاعصاب مش هتخلي الصمام يبقى فيه ارتجاع. الصمام ده حاجه محكمه جدا. انت عارفه عندك انت مثلا لما يكون عندك الحنفيه محكمه القلب بتاعها محكم مفيش نقطه تنزل لما تقفلي، لكن لو في تلف في الفالف او اللي هو بنسميه القلب بتاع الحنفيه تبص تلاقي تقفلي على الاخر ويبدا ينقط. لما بيكون في ارتجاع في الصمام نفس الحكايه، المفروض لما يقفل الصمام مفيش نقطه تروح في الاتجاه التاني، لكن انت عندك الصمام بيفوت، ففي بعد ما بيقفل في نقطتين ثلاثه بيرجعوا في الاتجاه التاني، هم دول اللي عاملين لك القلق. على قد كميه اللي هي بترجع بتبقى الحاله شدتها، يعني مثلا درجه الحاله او تراجع الحاله او مستقبلها بالنسبه للمرض والصحه والتدخل وقرار العلاج والمتابعه بيتحدد بناء على معرفه مدى الارتجاع. والارتجاع ممكن يكون خفيف ممكن يكون متوسط ممكن يكون شديد. درجات الارتجاع الشديد اللي هيحددها ممكن بالسماعة نعرفها، لكن اللي هيبقى دق جدا الموجات الصوتية او الايكو او الاشعة التلفزيونية، الثلاث اسماء هوت عشان ايه تبقوا عارفين بالضبط نوع من التثقيف الطبي والتنوير الطبي. وانا احتسب هذا التنوير وهذه الثقافة الطبية عند المولى عز وجل، لان احنا في مصر جديدة ان شاء الله بعد 25 يناير عايزين الوعي الطبي يزيد عشان يبقى فيه وقاية، ان احنا الموازنة بتاعتنا في الصحة للأسف في الدستور الجديد برضو جت مبهمة ولم يتعهد ان هو هيعمل حاجة محددة عالية زي بلاد العالم المتقدم. ايوه امل،
السلام عليكم.
كان عندي امل انك تعرفي تتصلي والامل
تحاول من اول البرنامج يا دكتور.
ماشي يا امل، كان عندي امل تتصلي وامل نجحت تحقق الامل. قولي امل.
الحمد لله.
قولي امل.
لو سمحت يا دكتور.
نعم.
والدي عمل قسطره للقلب مرتين.
مرتين عنده كم سنه؟
عنده 60.
60 سنه. عمل اول واحده امتى وثاني واحده امتى؟
عمل واحده من سنتين. وركب دعامه.
وركب دعامه. دعامة عادية ولا دعامة دوائية؟
دعامة عادية.
عادية. طيب والتانية مرة التانية امتى؟
التانية في رمضان اللي فات ده على طول.
رمضان اللي فات. طيب عمل التانية ليه بقى؟
تعبان.
بدأ يحس بالتعب زي اللي قبل الدعامة الأولانية.
اه.
طيب عمل دعامة تاني ولا ما عملش؟
لا الدكتور حدد له جراحة قلب مفتوح.
جراحة قلب مفتوح، ده معنى كده إن أكتر من شريان.
أيوه.
طيب الدعامة القديمة قفلت ولا لسه؟
هو بيقول إن فيها انسداد جامد يعني.
الدعامة القديمة حصل فيها انسداد كامل؟
لا مش كامل يعني
ضيق شديد.
ضيق جامد يعني.
كام شريان؟
هو كان عاملها في الشريان التاجي.
ما هو التاجي دول في الايسر والاوسط او الدائري والخلفي.
هو الدكتور التقرير مكتوب فيه المحوري وال
مين فيهم اللي مسدودين؟ المحوري؟
ما اعرفش ولا ايوه المحوري يا دكتور.
والامامي؟
لا الامامي ما فيهوش في التقرير يعني، هو مكتوب المحوري.
لا ما هو الامامي ده القلب اللي يمكن يتعمل جراحه قلب مفتوح بدون الامامي. يعني لو المحوري والخلفي او الدائري والخلفي او الايمن يبقى احنا غالبا هنعملها بالدعامات تاني مش هنعمل جراحه، لكن عشان تعملي جراحه يبقى لازم الايسر الامامي النازل.
لكن ما اعرفش والله يا دكتور بالظبط، المهم ان هو راح معهد القلب ومعهد القلب حاطين له برضه جراحه قلب مفتوح.
هو عنده السكر؟
ايوه
هو ده السبب.
اه
تعرف هو لو عمل من اول مره الدعامه الدوائيه الذكيه في وجود السكر كان ما كانش احتاجنا ان احنا نعمل جراحه، لكن
ما عرفناش الا بعدها يا دكتور.
الدعامه العاديه في وجود السكر بتقفل على طول.
اصل عاملها في معهد القلب يعني.
ماشي، ما هو عشان ساعتها كان لسه الدعامات الدوائيه ولغايه دلوقتي يعني الدعامات الدوائيه الدوله لسه ما بتقدرش تدفعها وغالبا المريض هو اللي بيتحمل النفقات. انا محتاج ان انت تعدي عليا توريني السي دي بتاع القسطره.
ايوه
عشان اشوف اذا كان في فرصه ان احنا نعمل له حاجه من الشرايين بالدعامات وما نلجاش للجراحة، او تكون الجراحة خلاص هي القرار النهائي ولا بديل. ونحاول نشوف الاجراءات اللي هو ماشي فيها، هي على نفقة الدولة طبعا.
ايوه
فهنشوف كده.
هو حدد له ميعاد على 25/2.
25/2 ده ما يعتبرش بعيد بالنسبة بالنسبة لليستة الانتظار اللي في المعهد، يعتبر ده مش بعيد قوي يعني. فانت ان شاء الله تجيبي لي السي دي في المعهد وانا هشوفه وهقول لك بالظبط القرار النهائي
في المعهد يا دكتور
ان شاء الله. يعني حلقة النهاردة عرضنا فيلم جميل ورائع بيبين إعجاز المولى أحسن الخالقين في القلب الذي هو عضو الحياة وهو نبض الحياة الدائم المستمر، وكيف تتسق هذه السيمفونية الربانية الإلهية في إيقاع لا يختل وبرتم جميل جدا، كل عضو وكل خلية تعرف الوظيفة اللي هي المنوطة بها ولا تتأخر عنها، وبتعمل بتوقيتات ثابتة وبإيقاع ثابت لا يتبدل ولا يتحول، متسقة مع إيقاع الكون، كل في فلك يسبحون، زي ما القمر له إيقاعه والشمس لها إيقاعها والأرض لها دورانها وإيقاعها وكل المجرات وكل الأفلاك لها الإيقاع بتاعها، أيضا القلب له إيقاعه. سبحان الله عز وجل الذي ألهم هذا العضو الصغير اللي هو زي ما قلت قد قبضة الإيد أن يعمل بهذه الطاقة الهائلة بهذا الإيقاع المتناسق الذي لا يختل، والإنسان لسه جنين في الأسبوع الثالث في بطن أمه في ظلمات الرحم إلى أن يطأ الأرض ثم إلى أن يغادر الأرض بإيقاع ثابت لا يختل لا يتبدل لا يتحول. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والقلب إذا تقلب وتحول وتغير سواء القلب العضوي أو القلب المعنوي بينتهي بالخفقان، والخفقان شعور مؤلم جدا ومزعج جدا، بينذر بالموت وعدم الطمأنينة ومتى القلب في الخفقان اطمأن. دايما اللي بيحصل له ايقاع القلب بيتقلب ويهتز ويختل، يجي لي يقول لي انا حاسس ان قلبي هيطلع من صدري، حاسس ان روحي بتروح. فده احساس ندعو الله عز وجل ان يحفظنا من هذا الخفقان ومن هذا الاختلال في ايقاع القلب، ويحافظ على ثبات قلوبنا. هو يقلب القلوب لكن يحافظ على ثبات قلوبنا، تتقلب لكن ثابته في مكانها، تتقلب بالنبض بالانقباض بالانبساط بعمليه التنشيط بعمليه الريلاكسيشن او الانبساط، لكنها لا تختل ولا تتحرك من موقعها ولا تتمدد ولا يحدث لها اي عطب ما يدومنا على هذه الحياه. الى اللقاء الاسبوع القادم قبل ساعه من الان مع نبض الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.